فجمعت هذا استمتارا لرحمة الله ولنصرته بأسماء أهل تبركا بأسماء أهل بدر. فقال فقرأنا عدة مرات فذهبت أن هذه المصيبة. هذه كلها في الحقيقة لا أصل لها في لو رأينا من سنية هذا الفعل فنقول أن هذا ليس مشروعا في الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم سجد في بدر وبكى وشكى إلى ربه عز وجل وإليه المشتكى وقال اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد. كل هذه ما ذهب لأسباب أخرى، فينبغي أن لا يقال بمشروعية هذا الفعل. وأنا أذكر في الحقيقة أذكر هذا لماذا؟ لأن تعرفون أهل الهند فيهم جماعة يسمون أنفسهم جماعة أهل الحديث، وهؤلاء جزاهم الله خير أحيوا سنة أو سننا لا شك فيها، وكان فيهم علماء شرحوا كتب الحديث من قديم، سيد نذير حسين رحمه الله والشيخ شمس الحق العزيمة بعد صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود والشيخ عبد الرحمن المبارك فوري صاحب تحفة العوزي، ولا ما في الحقيقة، لكنه في زمانهم كان لهذا الفعل رواج. سبحان الله، كانوا يقرؤون إذا وقعت المصيبة حبا في السنة بس، ما نظروا إلى هذا الجانب. لكن الفضل يرجع بعد الله في الحقيقة، نقحت مسائل في العقيدة عن طريق علماء المملكة. ذهب الشيخ ربيع هادي المدخلي وكذلك الشيخ صالح العراقي رحمة الله إلى تلك المدينة، كانوا يدرسون ومبعوثين من قبل الجامعة الإسلامية يدرسون، فجاءت عندهم مسألة، كانت هناك في مسألة في القضية، وهذا يمكن تسألون الشيخ موجود، هو قضية في المحكمة بين الوثنيين وبين المسلمين، فقالوا أعلنوا من في الطلبة قالوا نحن نقرأ اليوم صحيح البخاري. فلما سمع الشيخ هذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نحن كنا نسمع ونأخذ منكم العقيدة الحديث في الهند وكذا، نأخذ منكم يا مبتدعة، أنتم من متى صرتم تفعلون هذا الشيء وكذا، تعالوا نقرأ القرآن وندعو الله تعالى ونسلي. فمن ذاك الوقت حيث أن المنهج صحيح، منهجهم يريدون الصحيح، ما هم تعصب لقول أحد ولا لمذهب، من ذاك الوقت تركوا هذه البدعة. بالحقيقة هذه بدعة لا شك فيها، إن كنت تريد أن تقرأ لمثل هذا فقرأ كتاب الله، وإذا فزك وحزبك أمر فافزع إلى الصلاة والصبر. فالذي هو مشروع وهو الذي كان فعل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فبالفعل تركوا لأن منهجهم أخذ بالصحيح لا الأخذ بمذهب خاص ولا تقليد خاص ولا كذا، كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأئمة إذا لم يوجد فيه بدون غض عن الأئمة. هذا هو المنهج الصحيح في الحقيقة في الأخذ بمسائل الدين عقيدة وعملا، عقيدة وعملا وعدم التعصب. فبالفعل اسألوا الشيخ جزاهم الله خير من بعد فضل الله من فضلهم زالت هذه البدعة، هم سموه بدعة، قال يا مبتدعة كنا نسمع منكم ونأخذ منكم وندرس علماؤنا درسوا عليكم وكيف أنتم تفعلون. سبحان الله، فتركوا هذا. على كل حال، فوائد: الأول، قال ابن الملقن، من هو صاحبكم ابن الملقن رحمة الله عليه؟ صاحبه التوضيح، له شرح صحيح البخاري، كذلك له في مصطلح الحديث كتاب، المقنع في علوم الحديث والتذكرة. رأيت بعض المتأخرين، قال ابن المنقذ، رأيت بعض المتأخرين قال إن الكتابين سوا، فهذا قول ثالث، وحكاه الطوفي في شرح الأربعين وما إليه القرطبي، قرطبي صاحبه المفهم. الثانية، تقدم المصنف هذه المسألة، المصنف النووي قدم على من؟ قدم هذه المسألة وأخر مسألة إمكان التصريف في هذه العصر. ما مسألة التقديم والتأخير؟ لماذا اعترض عليه أن تقدمت على ما حقه التأخير وأخرته؟ لماذا؟ لأن هذا الكتاب اختصار لمقدمة ابن الصلاة، فخالف ابن الصلاة فقدم هذه المسألة، وابن الصلاة ذكر في هذا الموضع مسألة إمكان التصحيح، فقال قدم المصنف في هذه المسألة وأخر مسألة إمكان التصحيح في هذه العصر عكس ما صنع ابن الصلاة لمناسبة حسنة، وذلك أنه لما كان الكلام في الصحيح ناسب أن يذكر الأصح فبدأ بأصح الأسانيد ثم انتقل إلى أخص منه وهو أصح الكتب. الفائدة الثالثة، ذكر مسلم في مقدمة صحيحه أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام. هذه المسألة أيضا يعني يخص طلبة العلم في الحقيقة، فإن بعض الناس يجد منفذا في الكلام في أحاديث على أحاديث من أحاديث صحيح مسلم، فالمسألة ينبغي أن يكون له اعتناء خاصة للطلبة الذين يتصدون للتخصص في هذا الباب. أن مسلما رحمه الله ذكر في مقدمته وهو واقع مقدمته الآن أيضا أنه يقسم الأحاديث في هذا الكتاب ثلاثة أقسام. القسم الأول ما رواه الحفاظ المتقنون، يعني لا كلام في حفظهم وإتقانهم لأحد من الأئمة. والثاني القسم الثاني الذي يذكر أو الأحاديث من نوع الثاني ما رواه المستورون والمتوسطون في الحفظ والإتقان. متوسطين يعني المتوسط معناه لهم أخطاء ولهم إصابات، متوسطين وليسوا في أعلى طبقة في الإتقان. الثالث ما رواه الضعفاء والمتروكون، الضعفاء الضعيف إذا أطلقوا الظاهر من القديم الذي يكون حديثه محتملا للتصحيح أو للاعتبار، محتملا للتحسين أو للاعتبار والشواهد. والمتروكون الذين متهمون بسوء الحفظ جدا أو متهمون بالكذب أو مكذبون مطلقا، كلهم متروكون. ففي القسم الثالث يذكر روايات الضعفاء الذين إذا انفردوا يطلق على أحاديثهم أنه ضعيف، كذلك يذكر روايات المتروكين المتهمين أو مذكورين موصوفين بسوء الحفظ جدا الذين حفظهم إصاباتهم أقل وأخطاؤهم أكثر، أو متهمين بالوضع والكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه أي ذكر الإمام مسلم أيضا أنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثانية، وأما الثالث فلا يعرج عليه أي لا يذكره. فاختلف العلماء في مراده بذلك. هذا واقع المقدمة. الآن تنظر في بداية صحيح مسلم رحمه الله في مقدمته فذكر هذا الكلام، فاختلف العلماء في مراده بذلك. مراده الضمير يرجع لمن؟ مراد مسلم بذلك أي بتنويع الأحاديث التي ذكرها بالأنواع الثلاثة. فقال الحاكم والبيحقي إن المنية اخترمت مسلما قبل إخراج القسم الثاني، وأنه إنما ذكر القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ ما رواه الحفاظ المتقنون، يعني رأي الحاكم صاحب المستدرك صاحب المدخل والبيحقي رحمه الله. قال أنه لم يذكر في صحيح، وإن كان في المقدمة تخطيط أولي، المخطط قد يخطط في كل شيء، يخطط الإنسان أنه يفعل كذا وكذا ثم تأتي أسباب، فيقولون في الأخير حتى في الرسائل العلمية يقولون الخطة قابلة للتعديل. فمن الممكن أن يأتي بعد البحث والتمحيص يجد أن هذا الفصل لا حاجة له فيحذف، أو يحتاج إلى فصل زائد في هذا المكان فألا هذا، أو قد يتسبب سبب آخر فلا يذكر ما خطط في المقدمة كلما أراد أن يذكر. فهنا قال الحاكم إن المنية اخترمت مسلما رحمه الله قبل إخراج القسم الثاني، وأنه إنما ذكر القسم الأول. لعلكم في علمكم كتاب ابن الصلاح رحمه الله في هذه المسألة نفسها. ما هو الكتاب؟ لعلكم تذكرون صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط والإسقاط والسقط. نعم، هذا الكتاب خص لبيان هذه المسألة في الحقيقة، وكأنه ارتضى كلام الحاكم والبيهقي وهو الذي يترجح لديه. بعد ذكر الأقوال أخيرا قال وهذا الكلام محتمل لهذا وذاك واكتفى بهذا، فيبدو أنه أيضا يرجح هذا، وأراد في المقدمة أنه يدافع عن صحيح مسلم، فمدافعته يودي القول بأنه يرجح بعد آخر نقل من هذا الكلام أنه يرجح كلام الحاكم والبيهقي، يعني لم يذكر فيها ما رواه المتوسطون الذين هم في الحفظ والإتقان فيهم كلام. قال القاضي عياض وهذا مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم وتابعوه عليه. قال وليس الأمر كذلك، بل ذكر حديث الطبقة الأولى. هذا القاضي إياد رحمه الله في القرن السادس، قال بل ذكر بالقرن الرابع، توفي 400 قاضي إياد متى توفي؟ 500 صاحب كتاب الشفاء 540 أو 440 والله أعلم، تنظرون فيه. نعم. وليس الأمر كذلك، بل ذكر حديث الطبقة الأولى وأتى بأحاديث الثانية، أحاديث الطبقة الثانية على طريق المتابعة والاستشهاد، أو حيث لم يجد في الباب من حديث الأولى أي الطبقة الأولى من الحفاظ المتقنين شيئا، وأتى بأحاديث طبقة ثالثة يعني الضعفاء والمتروكين أيضا، وهم أقوام تكلم فيهم أقوام وزكاهم آخرون ممن ضعف روايتهم ببدعة، وطرح الرابعة كأنه رأي ابن قاضي عياد رحمه الله أنه ذكر الأقسام الثلاثة، أين الرابعة؟ طرح الرابعة وذكر ثلاثة مو كذا، لكن الثالث فيه قسمان، قسم الضعفاء وقسم المتروكون، وهو الذي يعني أنه طرح الرابعة يعني لم يذكر أحاديث الذين وصفوا بسوء الحفظ جدا ويوصفون بالإجمال بالمتروك، أو الذين وصفوا بالكذب في الروايات أو الوضع في الروايات. فهنا في هذه الحالة كأنه يقول ذكر أحاديث الضعفاء أيضا. قال والحاكم تأول أن مراده أنه يفرد لكل طبقة كتابا ويأتي بأحاديثها خاصة مفردة، وليس مراده ذلك. قال القاضي عياد يقول قصد الحاكم رحمه الله أنه يذكر ثلاث أو يكتب ويؤلف ثلاث كتب منفصلة، كتاب بدفتيه فيه أحاديث المتقنين، الكتاب الثاني الذي فيه أحاديث المستورين والمتوسطين، والكتاب الثالث الذي يكون فيه أحاديث الضعفاء والمتروكين. فالحاكم يقول لا، هو كان أراد أن يضع ثلاث كتب بهذا الترتيب منفصلة كلها بدفتيها، إلا أن المنية اخترمت فما قدر له وما قدر إلا أن يؤلف الكتاب الأول فقط. هذا تأويل كلام الحاكم من القاضي عياض. قال وكذلك علل الأحاديث التي ذكر أنه يأتي بها فقد وفى بها في مواضعها من الأبواب، من اختلافهم في الأسانيد كالإرسال والإسناد والزيادة والنقص وتصاحيف المصحفين. قال ولا يعترض على هذا بما قاله، يعني كأن ابن عياض رحمه الله وجد قال يؤول الحاكم بهذا التأويل وتأويله غير صحيح غير صحيح، لكنه كأنه رأى أن يوجد من تلاميذ مسلم ما يؤيد كلام الحاكم، فيريد يدافع عن كلامه الذي أول به كلام الحاكم. قال ولا يعترض على هذا بما قاله، يعني أنا قلت إن حاكما أراد أنه يؤلف ثلاثة كتب ولم يخرج إلا الكتاب الأول فقط، فلا يعترض على هذا بما قاله ابن سفيان صاحب مسلم. ابن سفيان اسمه نعم إبراهيم ابن محمد ابن سفيان النيسابوري، هذا قالوا أنه كان قد لازم 20 سنة الإمام مسلم. إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي صحيح البخاري صحيح مسلم، وله ترجمة في سير أعلام النبلاء وتذكرة الحفاظ. فهنا قال صاحب مسلم إن مسلما أخرج ثلاثة كتب من حيث اللغة. الصواب ما هو؟ لماذا؟
لأن المعدود مذكر.
لأن المعدود إذا كان مذكرا فالعدد يكون وبالعكس، ما هو كذا؟ ولذلك يظهر الخطأ في تحقيق المحققين، طريقة التحقيق خطأ هنا. قال برقم واحد في فا نسخة فا عنده نسخ يقارنها، في نسخة فا في ثلاثة كتب، يعني كأنه يقول والصواب لم أثبته، يعني والصواب ما أثبته، أثبت الخطأ، ما هو كذا؟ وهذا خطأ في الحقيقة، ينبغي أن يكون ما دام النسخة ليست من يد المصنف فمن الممكن أن يكون الناسخ أخطأ، فلماذا تثبت في أصل الكتاب الخطأ وتشير إلى الصواب في الحامش ينبغي أن يؤخذ من النسخ الأخرى. هذا خطأ في الحقيقة في التحقيق، ودائما ننوه وننبه الطلبة على هذا، أنه ينبغي أن يثبت الصواب إذا كانت النسخ مختلفة. هذا يسمونه تلفيق. نعم، ما هو ضروري أن تأخذ نسخة واحدة ولو كانت خطأ أن تجعلها نسخة الأم، هم يقولون والأم يجب أن تطاول تعسى، فيجعلون هو جعل نسخة هذه هي نسخة الأم فلا يريد أن يعصيها فأثبت الخطأ أيضا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالصواب أن تثبت الحق في حق المصنف ما دام في نسخة منه كذا، فكيف جعلت الخطأ في الأصل وأشرت إلى الصواب في الحامل؟ هذا في الحقيقة من الأخطاء في التحقيق، يوجد كثير يتخبطون في هذه المسألة. فإن مسلما أخرج 3 كتب الصواب فيه كذا، لكنه أثبت 3 وأثبت وذكر الخطأ فيه أو الصواب فيه الهامش. 3 كتب من المسندات، أحدها هذا الذي قرأه ولا الناس، والثاني يدخل فيه عكرمة وابن إسحاق وأمثالهما، والثالث يدخل فيه من الضعفاء، فإن ذلك لا يطابق الغرض الذي أشار إليه الحاكم مما ذكره مسلم في صدر كتابه. كان يقول لا يعني كلام ابن أبي سفيان لا يطابق ما ذكره الحاكم بأنه اخترمت المنية، وكان يريد أن يذكره. فبالحقيقة ما يستقيم هذا الرد، رد كلام ابن أبي سفيان وهو تلميذ وصاحب مسلم رحمه الله. فلما يذكر لنا أنه أراد أن يذكر 3 كتب أو مسلم أخرج 3 كتب، منها الكتاب الأول الذي أخرها على الناس والثاني الذي ما قرأه، وما قدر الله تبارك وتعالى أن يكون، إن كان جمع حاكم يقول اخترمت المنية، ابن سفيان يقول أنه وضع الكتاب لكن ما قرأه للناس، ما دام ما قرأه للناس كانه لم يرتضي، ولما لم يرتضي لم يمله إلى الناس، ولما لم يمله إلى الناس لم ينتشر في الآفاق، فبقي الانتشار للكتاب الذي وفى به شرط الإتقان وشرط الحفظ. في الحقيقة هذه المسألة فيها معركة كبيرة جدا، وكتبت فيها كتب، منها صيانة صحيح مسلم، لأن العلماء كانوا يختلفون فيها تقويم كلام صحيح مسلم، كلام مسلم رحمه الله، هل أدخل في كتابه هذه الأقسام 3؟ أولا نحن إذا رأينا بالخلاصة الذي يظهر لبارك الله فيك، أن الإمام مسلم رحمه الله بالحقيقة كان يريد أن يذكر هذه الأشياء، لكنه فيما بعد تذكرون مر بمراحل، وهذا الذي يعاني التأليف يجد هذا، تذكر لفلان أني ذكرت كذا، الأحسن أن تزيد فيه كذا، فيزيد يشير إليك أحد من الناصحين يقول لا أحسن ألا تذكر هذا. فلعلكم سمعتم لما ألف الإمام مسلم، هذا مما صح عن الإمام مسلم برواية صحيحة في تاريخ بغداد وغيره، أنه لما صنف الصحيح قدم على أبي زرعة، فما علم عليه بشيء حذفه رحمه الله. ألا يمكن أن يكون ارتأى أنه لا ينبغي أن يخرج للناس إلا الصحيح، فيكون جمعا أوليا للأقسام 3 التي ذكرها ابن سفيان صاحبه، وهو أعلم به وأعلم بما وضعه من المصنفات، لأنه لازمه مدة طويلة كما ذكروا، وهو تلميذه الخاص والمختص به. فلماذا نلغي كلامه؟ نقول وضع هذه الكتب 3 وأراد أن يظهرها للناس، لكنه أبو زرع وغيره لم ينقل لنا أشياء كثيرة، إذا بحثنا ربما نجد أنه رأى أنه لا يخرج إلا الصحيح المتقن فيه. ثانيا النظرة الثانية، أنا أريد إشارة فقط حتى يمكن أن تطالعوا الكتب. ثانيا الآن تجد أمامك كتاب المستدرك للحاكم. ما معنى المستدرك للحاكم؟ إيش معنى المستدرك؟ يعني كأنه استدرك على الصحيحين البخاري ومسلم أحاديث على شرطهما في الصحة ولم يوردهما، كذا إذا كان في الصحة أو على شرطهما في الصحة معناه أن الحاكم لا يفهم منه أنهم يذكرون أحاديث الضعفاء أيضا. هذا واحد. ثانيا قبل الحاكم الدارقطني رحمه الله له كتاب الإلزامات والتتبع، موكذا أبو مسعود الدمشقي والهروي لهم تنقيدات، قلت تنقيد أو نقد على الصحيحين، كيف أوردت رواية فلان وفيه كلام كذا وكذا؟ جاء العلماء وحاكموا، قالوا وإن كان هذا الراوي فيه كلام لكن المقصود هو كون حديثه صحيحا، فالمتابعات والشواهد والطرق الكثيرة قد ألزمت المحدث أن يصحح الحديث وإن كان الراوي ضعيف. قد يكون ضعيف الحفظ لكن ليس معناه كل حديثه ضعيف. الإلزامات والتتبعات ونقود العلماء على هذا الكتاب نفسه يدل على أنهم يفهمون. الدارقطني وأبو مسعود الدمشقي والحروي وغيرهم وغيرهم كلهم يفهمون أن الصحيحين عبارة عن مجموعة أحاديث صحيحة، فرأوا فيها بعض الخرم لشروط الصحيح فاعترضوا عليه في نظرهم، وإن كان الحق ما صاحبي الصحيح كما دافع عنه العلماء. فمن هنا كتبوا وردوا على من انتقد على البخاري ومسلم في صحيحهما في إيراد أحاديث ضعيفة، فالدارقطني لم يفهم إلا هذا. ثالثا، النقطة الثالثة، الآن لما تجد الجمع بين الصحيحين للحميدي وكذلك أقوال العلماء، يعني لو أردت أن أقول أن عياضا رحمه الله هو الأول الذي من قبل لا تجد ومن بعد ما تجد، كلهم أخذوا كلام عياض رحمه الله وبدأوا ينشرون أن الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الحالي في صحيحه ذكر الأحاديث بالأنواع الثلاثة والأربعة، قبله ما قاله أحد، بعده ما قبله أحد، لأنهم كلهم جعلوه اتفقوا على صحة الأحاديث. لو أردت أن تجمع تجد أقوال العلماء أن كل ما فيه صحيح، ولذلك جاء خلاصة الكلام في الأخير أن الأمة اجتمعت على صحة ما فيه الصحيحين. فإذا هذا الاجتماع أو هذا الإجماع من الأمة نفسها دليل على أن مسلما رحمه الله لم يذكر أحاديث الضعفاء والمتروكين ولا الضعفاء الذين أحاديثهم ضعيفة مطلقا. نعم قد ذكر حديث يزيد بن أبي زياد الذي كان قد اختلط، لكن حديثه أخذ من قبل الاختلاط. كذلك يكون بعض الضعفاء في الحفظ الذي ضعفه الأئمة أخذ حديثه البخاري ومسلم أيضا، لكن لهذا الحديث طرق كثيرة من طرق أخرى صحيحة، فالمقصود هو صحة متن الحديث ولا كلام أو لا ضير في إيراده عن طريق هذا الراوي المضعف، لأن الضعيف ليس معناه كل حديثه ضعيف. فإذا هذه الوجوه كلها تجعلنا أن نقول أن الإمام مسلم رحمه الله لم يذكر إلا أحاديث القسم الأول وشيء من أحاديث القسم الثاني، لكن أحاديثهم مستشهد بها ومتابع عليها، فالأحاديث في نفسها صحيحة، لا اعتراض على تسميته صحيحة مسلم. هذا الذي يتلخص. ومن الممكن أن تطالع بارك الله فيكم كتاب الإلزامات والتتبعات للدارقطني، وكذلك أبو ذر الحروي له بهذا المعنى كتاب، كذلك صيانة صحيح مسلم، ومن المتأخرين الشيخ ربي له كتاب أيضا مفيد، كتاب منهج الإمام مسلم في صحيحه، وله جهد آخر رسالة ماجستير كتب بين الإمامين الدارقطني ومسلم، كتاب محاكمة جيدة ونظر في على طريقة المحدثين في الروايات التي اعترض عليها الدارقطني، فجمعها. لا شك أنه ما يأتي من عند نفسه، لكنه جمع متفرقات، وجزاه الله خيرا يعني بارع في هذا الباب، فتنظرون فيه إن شاء الله. الحاصل الرابعة، فائدة الرابعة، قال ابن الصلاح قد عيب على مسلم روايته، قد عيب على مسلم روايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الذين ليسوا من شرط الصحيح، وجوابه من وجوه. نعم يزيد بن أبي زياد وكذلك سويد بن سعيد الحروي وغيرهم مثل هؤلاء الذين ضعفوا من قبل الأئمة المتقدمين. فيقول وجوابه من وجوه، أحد أن ذلك في من هو ضعيف عنده عند غيره ثقة عنده، يعني أنت ضعفت هذا الراوي واعترضت على مسلم بأنك رويت عن هذا الضعيف، مسلم يمكنه أن يقول عندك ضعيف وعندي ثقة، ولكل وجهته ولكل اجتهاده، فلا يمكن أن تفرض اجتهادك على اجتهاد غيرك إذا كانت مسألة اجتهادية. هذا جواب الجواب الأول. الجواب الثاني أن ذلك واقع في المتابعة والشواهد. كل من روى عنه البخاري ومسلم من المتكلم فيهم فثق أن هذه الرواية وإن كان أورده أصولا أيضا البخاري أورده أصولا ومسلم يقولون أنه لا ما أورده إلا في المتابعات، تجد أن حديثه صحيح من طرق كثيرة فلا اعتراض إن شاء الله عليه، وإن كان الراوي ضعيف فيكون المقصود منه صحة المتن. فيقول أن ذلك واقع في المتابعات والشواهد لا في الأصول، فيذكر الحديث أولا بإسناد نظيف ويجعله أصلا ثم يتبعه بإسناد أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكد والمبالغة والزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه. الوجه الثالث الجواب الثالث أن يكون ضعف الضعيف الذي اعتد به أو اعتد به ضعيفا طرأ بعد أخذه عنه باختلاف، قد يكون هذا من شيخه، والإمام مسلم رحمه الله أخذ هذه الرواية عن هذا الشيخ الذي طرأ عليه الضعف باختلاته قبل طروء وطريان الاختلاط. فمعلوم أن الثقة الذي أخذ عن المختلط قبل اختلاط حديثه يكون صحيا. هذا ما جاء فيه كأحمد بن عبد الرحمن أخي عبد الله ابن أخي عبد الله بن وهب اختلط بعد 50 و200 بعد خروج مسلم من مصر، ومسلم ما أخذ منه إلا في مصر، ولما خرج منه فيما بعد اختلط، فأخذ رواياته ما قبل الاختلاط لا اعتراض عليه. الوجه الرابع أو قل الجواب الرابع أن يعلوه بالضعيف إسناده هو عنده من رواية الثقات نازل فيقتصر على النازل ولا يطول بإضافة النازل إليه، يعني كأنه يذكر حديث المضعف فقط لأجل أن حديثه عال إسناده عال وعنده بنزول أحاديث الثقات موجودة مكتفيا بمعرفة أهل الشان في ذلك. فقد روينا أن أبو زرعة أنكر عليه روايته عن أثبات بن نصر وقطن وأحمد بن إيسى المصري، فقال إنما أدخلت من حديثهم ما رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من روايتي أوثق منه بنزول فأقتصر على ذلك. ولامه أيضا للتخريج عن سويد بن سعيد، فقال من أين كنت آتي بنسخة حفص أم ميسرة بعلو، فلأجل العلو الإسناد أخذ روايات بعض الضعفاء، وعنده هذا الحديث بأسانيد نازلة بطرق كثيرة، والحديث مشهور صحيح عند الأئمة. ثم المسألة الجديدة الآن كثيرا. طيب الوقت طيب صلى الله على خير خلق هنا، ولم يستوعب الصحيح إن شاء الله نرجو من الله أن نستوعب. إنسان حضر خطبة الجمعة وفي الصلاة انتقض وضوءه ولم يدرك الإمام إلا بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية بعد الرفع، فهل يقضي الصلاة ركعتين أم ظهرا، وهل يقضيها سرا أم جهرا؟ يعني السؤال واضح بأن شخصا كان من أول ربما من الصباح ينتظر الصلاة وسمع الخطبة، ولما قام الإمام للصلاة انتقض وضوءه ذهب ليتوضأ فرجع ولم يدرك إلا سجدة أو بعد الركوع من الركعة الثانية، فماذا يصلي؟ هل يتم ركعتين جمعة أم يصلي الظهر أربعا؟ الحديث الصحيح في هذا من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك، فليضم إليها الثانية. من أدرك من الجمعة ركعة حديث صحيح، معناه لا تدرك الجمعة بأقل من إدراك ركعة واحدة. إذا كان أدرك في التشهد الأخير في التشهد أو ما بعد الركوع الثاني ما بعد الركوع في الركعة الثانية فلم يدرك الجمعة لا يضم إليها الثانية، يجب أن ينفصل يسلم مع الإمام ثم يصلي الظهر أربعا، هذا هو الحكم في هذا لخصوص الجمعة، وورد فيه نص خاص في هذا الباب. أما في الصلوات الأخرى فوقع الاختلاف بين الأئمة، إذا أدرك من الإمام التشهد الأخير فقط، فهل من المغرب من العصر من الظهر التشهد الأخير فقط فهل يصلي الباقي؟ نعم اختلفوا فيه. قال بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا أو فأتموا. ما فاتكم ما أدركتم، ما هذه كلمة عامة، العموم يشمل أدرك جزءا من الصلاة في التشهد أو أدرك جزءا من الركعات واحدة أو ثانية، كل هذا. فبذلك قالوا إن الجمعة مختصة بعدم إدراك الجمعة إلا إذا أدرك ركعة واحدة بإدراك الركوع من الركعة الثانية أو بإدراك ركعة كاملة. أما الصلوات الأخرى فوقع الاختلاف فيه، ويمكن أن يكون يقبل الاختلاف، أما في الجمعة ما يقبل الاختلاف للحديث الصحيح الذي ورد في هذا الباب. بارك الله أذن واضح. ثم هل يقضيها سرا أم جهرا؟ إذا كان أدرك ركعة من الجمعة الركعة الثانية يقضيها سرا، ما يقضيها جهرا، لأن الإمام